عمه أو خاله، حتى إنه في بعض الأحيان يكون بينهم أولاد. ولذلك يجب التحرز من هذه المسألة تحرزا بالغا، وإذا حصل إشكال أن يسأل أهل العلم قبل عقد النكاح حتى لا تحصل مثل هذه المسألة. وهنا نسأل، هل يمكن أن يكون للإنسان أب من الرضاع وليس له أم؟ له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، لا يمكن؟ يمكن يكون الرجل عنده زوجتان، أرضعت واحدة منهن هذا الغلام مرتين وأرضعت الأخرى ثلاث مرات، فزوج المرأتين يكون أبا لهذا الرضيع، وكل واحدة من الزوجتين لا تكون أما له لأنه لم يرضع منها خمس مرات، فيكون له الآن أب من الرضاع وليس له أم. وهل يكون العكس له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع؟ نعم يمكن له أم من الرضاع وليس له أب، مثل أن ترضعه هذه المرأة وهي في حبال زوج مرتين ثم يطلقها الزوج الأول وتتزوج بزوج آخر ويرتضع منها هذا الطفل ثلاث مرات من لبنها وهي في عصمة الزوج الثاني. فهنا الزوج الأول لا يكون أبا له لأنها لم ترضع وهي في عصمته إلا مرتين، والزوج الثاني لا يكون أبا لأنها لم ترضع وهي في حباله إلا ثلاث مرات. أما هي فقد أرضعت هذا الطفل كم؟ خمس مرات، فتكون أما وليس له أب. طيب
بارك الله فيكم. يقول السائل: تكلمتم عن زكاة الفطر من حيث الحكم والنوع والمقدار ووقت الإخراج، فنرجو من فضيلتكم توضيح لمن تخرج، ونحن في هذا المسجد الحرام لا نعرف فقراء مكة المكرمة، فهل نعطيها لأولئك المساكين الذين في الشوارع؟
نعم، الواقع أنه ينبغي أن نتكلم على مكان إخراجها، أين تخرج؟ تخرج في المكان الذي يأتيك عيد الفطر وأنت فيه، فإذا كنت من أهل المدينة وجاء العيد وأنت هنا فأخرجها هنا في مكة، وإذا كنت من أهل مكة وجاء العيد وأنت في المدينة فأخرجها في المدينة. ولكن إذا كنت لا تعرف أحدا من الفقراء فلا حرج أن تتصل بأهلك يدفعون في بلدك على الفقراء الذين يعرفون، ولا حرج أيضا أن تدفعها على الفقراء الذين في الأسواق إذا كان يغلب على ظنك أنهم مستحقون.
أثابكم الله. يقول السائل: لقد سلمت مبلغا من المال للإخوان الواقفين أمام أبواب الحرم، وذلك لكي يخرجوا عني الزكاة في وقتها، وأفادوا بأن الزكاة ستكون خارج المملكة، علما بأن أهلي في جدة وأنا هنا معتكف، فهل هذه الزكاة مجزئة أم لا؟
إذا كان يمكن أن تصل إلى أهلها أي إلى المستحقين لها في زمنها فلا بأس، لكن لا أدري هل يمكن أن تصل في هذه المدة القصيرة أو لا تصل، إنما إذا غلب على ظنك أن هؤلاء الجماعة الثقات يمكن أن يوصلوها إلى من كانوا خارج المملكة قبل فوات الوقت فلا بأس، على أننا لا نحبب أن تخرج زكاة الفطر عن البلد ما دام البلد فيه فقراء فلا تخرجها إلى غيرهم، فإن لم يكن في بلدك فقراء فانظر أقرب البلاد إليك وأخرجها إليهم، أما أن تذهب بها بعيدا فإن هذا لا ينبغي ما دام يوجد أناس مستحقون في بلدك أو في بلد قريب أقرب من البلد الثاني. نعم.
حفظكم الله. يقول السائل: توجد في بلدنا امرأة تستعين بالجن المسلمين في علاج المرضى وفك السحر، تدعي هذه المرأة بأن جني من الجن يأتيها فيتلبس بها وينطق من على لسانها، ثم يأتون الناس ويصف لهم العلاج، وهي مع ذلك تأخذ أجرا كبيرا وتقول أن هذا المال ليس لي وإنما لهذا الجني، وتدعي أنها تعمل الخير فقط. وينقل عنكم أنكم قلتم أنكم لا ترون بأسا في ذلك، أفيدونا بارك الله فيكم.
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عدة من كتبه أنه يجوز أن يستعين الرجل الصالح بصالح الجن، لكن بشرطين: الشرط الأول أن لا يستعين بهم على محرم، والشرط الثاني أن لا يكون طريق الاستعانة بهم محرما. مثال الأول أن لا يستعين بهم على محرم، يعني أن لا يستعين بالجن على إفساد أموال الناس، مثل أن يستعين بالجن على أن نفتروا إبر الرجل أو ماشيته أو يخربوا سيارته أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا يجوز، لأن هذا عدوان ولا يجوز التعاون على الإثم والعدوان. الشرط الثاني إيش؟ أن لا يكون طريق الاستعانة بهم محرما، بحيث لا يوافقون على معونته إلا إذا أشرك بهم مع الله بأن قالوا اذبح لنا أو انذر لنا، أو كان رجلا لا يعين المرأة إلا إذا مكنته من نفسها يزني بها، أو كانت امرأة لا يعينها جني، نعم، أو كان رجلا لا تعينه جنية إلا إذا فعل بها الفاحشة، فإن هذا لا يجوز. ومن أراد أن يراجع هذا في كلام شيخ الإسلام فإنه موجود في الفتاوي، وموجود في كتاب النبوات، وموجود في إيضاح الدلالة على عموم الرسالة.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم من فاتته صلاة العيد ولم يحضر إلا بعد الصلاة وفي أثناء الخطبة، فهل يصلي ويكبر أم ماذا يفعل؟
يصلي إذا جاء إلى مصلى العيد والناس يصلون، والناس قد صلوا والإمام يخطب، فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد. أما صلاة العيد فإنه لازمه قضاؤها، ولكن هل يشرع له أن يقضيها؟ قال بعض العلماء إنه لا يشرع، لأن صلاة العيد كالجمعة إذا فاتت لا تقضى، وقال بعض العلماء بل تقضى على صفتها، وقال آخرون بل تقضى ظهرا، ولكن هذا القول الثاني الثالث ضعيف جدا، والأول ضعيف ولكنه أقوى من الثالث، وعن بالأول هنا الثاني. أما القول الأول أنها لا تقضى إذا فاتت فهو القول الراجح، لأنها صلاة لا تشرع إلا على وجه الجمع والاجتماع، فإذا فات ذلك سقطت.
حفظكم الله. يقول السائل: هل إذا جمع الموظف شهريا مالا وبلغ من راتبه الشهري وحال عليه الحول وبلغ النصاب، فهل فيه زكاة، علما أنه يجمع ذلك المال ليستعين به أو لشراء الأرض أو ما شابه ذلك؟
نعم، إذا جمع الإنسان مالا ليتزوج به أو يشتري به أرضا يبني عليها مسكنا أو ما أشبه ذلك، فإنه يجب عليه زكاته إذا حال عليه الحول. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: توفى رجل عن ابن
توفي
رجل عن ابن وبنتين، وقبل قسمة التركة ماتت إحدى البنتين عن ابن وبنت، فكيف تقسم التركة؟
الأول توفي عن ابن وبنتين، يقسم ماله أرباعا، للابن سهمان ولكل بنت سهم، فإذا ماتت إحدى البنتين عن بنت وابن قسم مالها أثلاثا، للابن اثنان وللبنت سهم واحد. وعلى هذا فنقول مسألة الميت الثاني من ثلاثة ومسألة الميت الأول من أربعة، اضرب ثلاثة في أربعة وهذه تبلغ 12 وهذه الجامعة. يكون الابن من المسألة الأولى كم؟ الابن من المسألة الأولى ستة، وللبنت ثلاثة، ولأولاد البنت الثانية التي ماتت ثلاثة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
هذه أمالي وغسلها في دم.
طيب هذه من أسئلة المسابقة. يلا هات.
بارك الله فيكم. يقول السائل تزوج
ايش؟ موجود في المسجل ارجع اليه. نعم.
يقول السائل تزوجت بالشغار وفات على زواجي 10 سنوات، هل العقد صحيح وماذا نفعل الان وانا عندي اولاد؟
الشغار ماخوذ بل هو الخلو، يقال شغر المكان شغورا اذا خلا، وهو شرعا ان يزوج الرجل موليته كبنته واخته رجلا اخر بشرط ان يزوجه الرجل الاخر اخته او بنته، فيكون هناك بدل بين الرجلين في المرأتين، وهذا النكاح حرام لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه، ولما فيه من إضاعة الأمانة، فإن الإنسان إذا كان يراعي أن يزوجه الآخر موليته لا يبالي أن يكون الآخر كفءا للمرأة وغير كفء، وما دام الأمر قد وقع فإن الواجب على هذا السائل أن يرجع إلى المحكمة، والحاكم عن القاضي يستقصي في الأمر وينظر هل ينطبق على هذا النكاح الشرار أو لا ينطبق، وهل يفسخ العقد أو لا يفسخه.
بارك الله فيكم. يقول السائل إذا كان على الشخص أكثر من يمين فهل يجزيه أن يطعم 10 مساكين أو يصوم 3 أيام لمرة واحدة مع العلم أنه لا يستطيع حصر ما عليه من يمين؟
أولا يجب أن نعلم ما هي كفارة اليمين، السؤال موجه لكم. تمام، يعني 4 أصناف، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الأنواع الثلاثة الأولى على التخيير، فإذا حلف الإنسان أيمان متعددة فإن كان المحلوف عليه شيئا واحدا فليس عليه إلا كفارة واحدة. مثال ذلك قال والله لا أكلم فلانا، فجاءه رجل ناصح وقال له يا فلان حلفت ألا تكلم فلانا وهذا لا يجوز، فقال وأقولها مرة ثانية والله لا أكلم فلانا، فجاءه رجل ثاني ونصحه قال كيف تهلف لا تكلم فلانا، قال إذن أقول والله لا أكلم فلانا مرة ثالثة، فكم الأيمان والمحلوف عليه شيء واحد، هذا يكفيه كفارة واحدة. طيب إذا تعدد المحلوف عليه والحلف واحد كذلك لا يلزمه إلا كفارة واحدة، مثل أن يقول والله لا آكل عند فلان ولا أشرب ولا أدخل بيته ولا أكلمه، كم هذه من واحد؟ 4، لكن اليمين واحدة، هذا أيضا تكفيه كفارة واحدة لأن اليمين واحدة. طيب وإذا تعددت اليمين والمحلوف عليه، بأن قال والله لا أكلم فلانا، والله لا أدخل بيته، والله لا أكل طعامه، كم هذه؟ ثلاثة أشياء، والأيمان ثلاثة، فإنه يجب عليه كفارة بعدد الأيمان، يجب عليه كفارة بعدد الأيمان، فصار الكفارة تتعدل متى؟ إذا تعدد المحلوف عليه، وتتحد إذا كان المحلوف عليه شيئا واحدا، سواء تعدد الأيمان أم لم تتعدد. وكذلك تتعدد الكفارة إذا تعددت الأيمان وتعدد المحلوف عليه. طيب، هذا هو القول الراجح ما قال العلماء. وقال بعض العلماء إنه يكفيه كفارة واحدة ولو تعدد المحلوف عليه ولو تعددت الأيمان، وقاسوا هذا على من أحدث بعدة أنواع من الحدث، فإنه يكفيه وضوء واحد. لو أن الرجل بال وتغوط وخرج من ريح وأكل لحم إبل ونام نوما عميقا، فهذه خمسة نواقض من نواقض الوضوء ويكفيه عنها وضوء واحد. قالوا كذلك الكفارة إذا تعددت الأيمان وتعدد المحلوف عليه فإنه يكفيه كفارة واحدة كما فيه وضوء واحد عند تعدد نواقض الوضوء. لكن القول الأظهر ما قلناه أولا، أن الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه، إلا إذا كان ذلك يمينا واحدة فإنها لا تتعدد. بقي أن يقال إذا كان الإنسان لا يدري كم الأيمان، نقول له تحر واعمل بالأقل أو بالأكثر. أيها اليقين؟ لا، الأقل. فإذا تردد هل حنف في عشر أيمان أو في ثمانية فلجعلها ثمانية، لأن ما زاد على ذلك الأصل عدمه. نعم،
بارك الله فيكم. يقول السائل: تاجر تجارته في بيع المواد الغذائية وعند الجرد السنوي أخرج الزكاة. تاجر تجارته في بيع المواد الغذائية وعند الجرد السنوي ومعرفة الزكاة أخرج الزكاة عينا على مستحقيها، فما رأيكم في هذا؟
صورة المسألة: رجل يبيع مواد غذائية مثل الرز والتمر وسائر الأنواع التي يتغذى بها الناس، فإذا تمت السنة وأخرج زكاة المال من هذه الأصناف لا من الدراهم، فهل يجزئه أو لا يجزئه؟ في هذا قولان للعلماء، منهم من قال إنه يجزئه فيخرج من كل نوع منها زكاته، منه زكاة الرز من الرز وزكاة التمر من التمر وهكذا. وقال بعض العلماء: الواجب عليه أن يخرج الزكاة من القيمة، لأن عروض التجارة تجب الزكاة في قيمتها لا في عينها، فيخرج من القيمة، وهذا القول أحوط وأبرأ للذمة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل:
طيب، إذا قلنا يخرج من القيمة كيف يخرج؟ نقول: قوم الأموال التي عندك ماذا تساوي الآن، وأخرج ربع العشر في كل ألف 25. نعم، قلنا يقدرها الآن كم تساوي، قد تكون أكثر مما اشتراها به وقد تكون أقل. نعم،
أثابكم الله. يقول السائل: رجل إحدى رجليه صناعية، عند الوضوء ماذا يفعل؟ هل يمسح عليها؟
لا يمسح عليها إلا إذا كان المقطوع من هذه الرجل بعض القدم، فإنه يغسل الباقي أو يمسح عليه إذا كان لا يتمكن من غسله. وأما إذا قطعت الرجل من فوق الكعب فإنه لا يجب عليه لا غسل الرجل الصناعية ولا مسحها. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يدخل دورة المياه والمصحف في جيبه؟ وقد نقل عنكم تجويز هذا الأمر قياسا على حفظ القرآن في القلب.
أما ما نقل عني بأنه يجوز أن يدخل في المصحف في جيبه، فنعم أقول ذلك إذا كان يخشى على المصحف من السرقة لو وضعه خارجا. وأما كونه قياسا على ما في القلب فهذا ليس مني، هذا جاء به السائل أو المتكلم للسائل، جاء به من كيسه، وأظن كيسه كيس مخلوق من أسفل لا يمسك شيئا. وفرق بين هذا وهذا، فرق بين اللي يحمل القرآن في قلبه وبين المصحف. لكن نقول إذا كان يخشى الإنسان على المصحف لو وضعه في خارج الحمام ووضعه في جيبه فلا بأس بذلك. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم بيع الفيز، وماذا يفعل من تصرف في المال؟
أنا هذا السؤال يرد علي كثيرا، ولكني لا أتصور معنى بيع الفيز، فأنا أتوقف فيه. من يقوم يشرح لنا؟
هذا يسأل عمر، يطلع يسوي ترخيص من البلدية 10 رخص 15 رخصة، هم جمع باكستانية وهنود وبيعطونه على 5000 بس، وآخر عهده بالرخصة هذا، وإذا باع إذا استلم بقروش.
يعني ياخذ رخص؟
نعم.
وإذا من الحكومة؟
من الحكومة. يقول أنا عندي،
ثم يجي واحد يقول،
يقول أنا عندي 3 أخوان في باكستان، طلع لي 3 بيت.
على كل حال، إذا كان الأمر كما قلتم أن الإنسان يكذب على الدولة ويقدم طلب استخدام العمال وهو ليس في حاجة إليها، فهذا ينبغي للدولة أن تعاقب هذا الرجل، أن تعاقبه، لأن كونه يكذب على الدولة ويأتي بعمال أو يكذب على الدولة ثم يبيع ترخيص الاستخدام، لا شك أن هذا ينبغي أن يؤدب بما تقتضي الحال. كما أننا نسمع أن بعض الناس يستخدم العمال ثم يهملهم ويقول: اذهبوا واشتغلوا وأعطوني في كل شهر كذا وكذا. هذا أيضا غلط، ولا يحل لهم هذا المال الذي يأخذونه منهم، لأنه أخذوا بغير حق. فمثل هذا لا ينبغي لنا أيها الأخوة أن نتلاعب، أن نتلاعب بنظم الدولة أو أن نتلاعب في الناس، لأن هؤلاء العمال إذا كثروا في البلاد وليس لهم عمل لم يكن للبلاد فائدة منهم. فالواجب في مثل هذه الأمور أن الإنسان يعتبر نفسه حكومة بمنزلة الحكومة تماما. فإذا كان لا يرضى أن أحد يغش من الناس فلا يجوز أن يغش الحكومة ويكذب عليها. أبدا إذا أخذ فيزا من الحكومة، نعم، إذا أخذ الفيزا من الحكومة ولم يكن يحتاج العمال فليردها إلى الحكومة، هذا الواجب. إذا علمت أن هذا الرجل تحيل على الحكومة فأنت آثم لأنك معين له على الإثم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: عند فوات تكبيرة أو تكبيرتان من صلاة الجنائز، عند فوات تكبيرة أو تكبيرتان من صلاة الجنائز ماذا نعمل؟
صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن بقية الناس. فإذا أدركت التكبيرات الأخيرة وكنت تعلم أن هذه التكبيرة متى هي الثالثة، فقل ما يقول الإمام، والثالثة من الذي يقال فيها؟ الدعاء للميت. وإذا سلم الإمام فاقض ما فاتك إلا إذا خشيت أن ترفع الجنازة فكبر التكبير الفائت عليك وسلم. قال العلماء ولك أن تسلم مع الإمام لأن فرض الكفاية انتهى بتسليم الإمام فيكون ما زاد على ذلك تطوعا. إذن أنت بالخيار بين إيش؟ أن تقضي ما فاتك أو أن تسلم مع الإمام.
أثابكم الله. يقول السائل قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة المرء في بيته خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وأنا معتكف، هل إذا صليت تطوعا تتضاعف صلاتي أم لا؟
تضاعف إيش؟ في الحرم؟ الظاهر أنك إذا صليت في الحرم فإنها تضاعف الصلاة، تضاعف لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، يعني إلا المسجد الحرام هذا. فأنت إذا صليت في المسجد الحرام مسجد الكعبة ضعف لك الأجر. فمثلا إذا دخلت المسجد وصليت تحية المسجد كم تكون هذه التحية؟ تكون بمئة ألف صلاة. إذا جلست تنتظر الصلاة وقمت تتطوع وتصلي كانت بمئة ألف صلاة. وهكذا أيضا صلاة قيام الليل التراويح والتهجد تكون بمئة ألف. لكن النفل الذي لا يشرع في المسجد صلاته في البيت أفضل. فمثلا نحن في غير رمضان سنصلي الوتر ونتهجد، فهل الأفضل أن نأتي إلى المسجد الحرام ونصلي فيه أو في بيوتنا؟ في البيوت. وكذلك المرأة الأفضل أن تصلي في بيتها. لكن لو جاءت إلى المسجد الحرام لاستماع الذكر والعلم كان لها في ذلك أجر. أما إذا جاءت لمجرد الصلاة فإن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الحرام. ما في السؤال.
ثابكم الله. يقول السائل بعض الناس صلى يوم الجمعة وهو واقف ولم يركع ولم يسجد لعدم الاستطاعة وللازدحام الشديد، ولكن نوى الركوع وقال سبحان ربي العظيم وأكمل باقي الصلاة على هذا الشكل، هل صلاته صحيحة؟
يقول العلماء إذا حصل الزحام فلا بد أن يركع الإنسان ويسجد، لأن الذين أمامه سوف يركعون ويسجدون أو يومئون فيفعل مثل فعلهم. وهو إذا ركع وأهوى بظهره للركوع لا يلزم أن يركع ركوعا تاما كما يركع في حي الساعة. أما السجود فإنه يجلس ثم يومي بالسجود إيماء. وقال بعض العلماء يسجد على ظهر من كان أمامه، ولكن الراجح أنه يومي إيماء، لأن السجود على ظهر من كان أمامك يوجب التشويش على الذي أمامك، وربما تتقزز من نفسك أن تسجد على ظهر إنسان. وأما الإيماء فقد جاء نظيره فيما إذا عجل الإنسان عن السجود، فنقول لهؤلاء اجلسوا في حال السجود وأوموا بالسجود. أما كونهم بقوا قياما وينون الركوع والسجود مع القدرة عليه فإن صلاتهم لا تصح، وعليهم أن يعيدوها ظهرا، وإن كانوا من أهل مكة أعادوها أربعا، وإن كانوا من غير أهل مكة أعادوها ركعتين.
أثابكم الله. يقول السائل رجل معتمر جاء من الرياض وأحرم من الميقات عن طريق الجو ووصل مكة ظهرا وطاف شوطا واحدا ولم يتمكن من إتمام الطواف للازدحام الشديد، فأخر إكمال الطواف إلى منتصف الليل ثم طاف وأخر السعي حوالي أربع ساعات، ثم سعى، هل عليه شيء في تأخير هذا؟
الظاهر من سؤال السائل أنه لما طاف الشوط الأول من الطواف وصار الزحام شديدا وخرج، فإنه أعاده في الليل من أوله، فإذا كان أعاده من أوله فالطواف صحيح، والسعي الذي أخره إلى 4 ساعات صحيح أيضا. أما إذا كان أكمل الأشواط على الشوط الأول بحيث يكون طافة الليل 6 أشواط فإن طوافه لا صح لعدم الموالاة. والسائل يريد الآن ولا لا؟
نعم.
إيش اللي حصل؟
لما طفت من جديد.
تمام، إذا لما طاف من جديد فإن طوافه صحيح وسعيه صحيح.
نعم.
ويجوز الإنسان حتى في الساعة يجوز أن يؤخر الطواف بعد القدوم ولو بساعتين أو 3 أو أكثر، ويجوز أن يؤخر السعي عن الطواف أيضا ولو بساعتين أو 3 أو أكثر، لكن الأفضل أن يبادر بالطواف من حين وصوله وأن يبادر بالسعي من حين انتهاء الطواف.
إذا قطعت
الطواف
السعي
صلاة إيش؟ لا بأس، يعني إذا أقيمت الصلاة وأنت في الطواف فصل، فإذا انتهت الصلاة فأكمل الطواف، لكن من أين تكمل؟ من المكان الذي أنت وقفت عليه حتى ولو في نصف الشوط، لا في السعي ولا في الطواف. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم السفر من جدة أو الطائف أو ضواحي مكة المكرمة من أجل حضور ختم المصحف فقط، هل هذا من البدع؟
أما السفر من الطائف إلى مكة أو من جدة إلى مكة من أجل الصلاة في المسجد الحرام فإن هذا مشروع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشجروا حال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وكذلك أيضا لو شد الرحل إلى مسجد فيه حلقة علم أو ذكر أو ما أشبه ذلك فإن هذا لا بأس به، لأنه لم يشد الرحل للمسجد ولكن لما فيه من العلم. وأما موضوع الختمة فهي محل خلاف بين العلماء، هل هي مشروعة في الصلاة أو غير مشروعة؟ والمعروف من أئمتنا أنهم يرونها من الأمور التي تفعل في الصلاة، ولهذا يختمون القرآن بالدعاء حتى في الصلاة. وإذا كنت في المسجد الحرام فإنك تتابع الإمام حتى في الختمة ولا تشذ عن المسلمين. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: امرأة وضعت طفلا في آخر شهر شعبان، ولما دخل رمضان رأت الطهر فصامت 20 يوما ثم رجع عليها دم النفاس، فهل تقضي رمضان كاملا بحكم أنها لا تزال في مدة النفاس، أم تكتفي بما صامت وتقضي باقي 10 أيام الأخيرة؟
هي لما رأت الطهر في أول رمضان إلى 20 يوما كان هذا طهرا صحيحا والصوم فيه صحيح، وعلى هذا فلا تقضي، لا تقضي إلا ما كانت تركته حين نزل عليها الدم مرة ثانية. أما ما بين الدمين وهو 20 يوما فإن صومها فيه صحيح ولا قضاء عليها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: تعلمون أن من شروط الحصول على سجل تجاري أن يكون لديه رصيد في أحد البنوك للحصول على الضمان البنكي، ونعلم أن إيداع المال في البنوك الربوية محرم، فما الحكم إيداع
ونعلم
أن إيداع المال في البنوك الربوية محرم، فما الحكم إذا وجد من إذا وجدت من يعطيني الضمان البنكي بدون رصيد، أو أن أضع المبلغ في البنك حتى أحصل على الضمان ثم أقوم بسحبه قبل مضي فترة 6 شهور المحددة، وكذلك من قام
نعم. الواجب يا إخواني في المعاملات أن تكون مبنية على الصدق والبيان. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فإذا كانت الحكومة لا تسمح لأحد بفتح سجل تجاري إلا بالضمان، أي بأن يضمن لها البنك شيئا معينا من المال، فإنه لا يجوز للإنسان أن يتحيل في هذا الأمر، لأن الحيلة تتضمن الكذب والغش على الدولة، وهي أي الحيلة من شيم اليهود والعياذ بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل.
خلوا الناس يسمعون. اجلس سيرة سيرة.
أما مسألة البنك الربوي فلا شك أن الواجب أن تحل هذه المشكلة، وأن ينشأ بنوك إسلامية تتعامل بما تقتضيه الشريعة، حتى نسلم من ولاية هذه البنوك الربوية. وأما إيجاد الأموال فيها بدون فائدة، فإذا كان هناك ضرورة فلا بأس، وذلك لأن البنوك ليست معاملتها كلها ربوية 100%، بل لها معاملات أخرى مباحة. فإذا اضطررت إلى أن تضع أموالك فيها بدون أخذ ربا، فإن ذلك لا بأس به للحاجة. ولكن في هذا الحال اختر أبعد البنوك عن الربا وأقلها ربا.
أثابكم الله. يقول السائل: قلت مرة من المرات لكي أروع نفسي علي الطلاق بالثلاث أني لا أعود لشرب الدخان، وإن عدت فإن زوجتي طالقة بالثلاث وتلفظت بها، ولكن ليس نيتي أن أطلق زوجتي بل لكي أروع نفسي من هذا الخبث.
نقول للأخ السائل: نسأل الله تعالى أن يعينك على ترك الدخان. وكونك تأتي بهذا اليمين المغلظة الشديدة عن نفسك يدل على أن نيتك صادقة، فاستعن بالله عز وجل واجزم بنية صادقة على تركه، فيعينك الله عز وجل على ذلك. فإن حصل أنك قلت هذا الكلام: إن عدت إلى شرب الدخان فزوجتي طالق، ثم عدت إليه، فليس عليك إلا كفارة يمين، لأن هذا حكم اليمين. ولكن لا يعني ذلك أننا نرخص لك في شرب الدخان، فإن الذي نرى أن شرب الدخان حرام لما يتضمنه من الضرر على البدن والإضاعة للمال والإسراف في النفقة وكراهة بعض العبادات التي تحرم الإنسان من شربه كالصوم مثلا، وكراهة مجالس الخير التي لا يمكن أن يشرب الدخان فيها، فهو علة ضارة، والناصح لنفسه هو الذي يتجنبه، وإذا ابتلى به فليحاول الخلاص منه، وإذا علم الله تعالى منه صدق النية فإن الله يعينه على تركه. والوصيلة إلى ذلك أن تقلل منه، فإذا كان من عادتك أن تشرب في اليوم 10 فاشرب 9 لمدة أيام، ثم 8، ثم 7، حتى تتخلص منه. واحرص على أن لا تجالس من يشربونه، لأن الإنسان إذا جالس من يشربه فإنه لا يملك نفسه بل يتابع غيره، ويسأل الله للجميع العصمة مما يغضبه.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ذكرتم في بداية الدرس هذه الليلة جواز الدف في الأفراح والزواج والعيد، هل يجوز للرجال في العيد أم للنساء فقط؟
النساء إنما لهم الدفء في الأعراس، وكذلك أيضا في أيام الأعياد، وكذلك عند قدوم الغائب. فإن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن ردك الله سالما أن أولد بالدف بين يديك، فقال: أوفي بنذرك. أما مسألة الرجال فهذه محل خلاف بين العلماء، تحتاج إلى تحرير. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: سؤالي أنه أن والدتي منذ 6 سنوات وضعت مولودا في رمضان، وقالت أنها تريد قضاءه فيما بعد، ولكن لكثرة أولادها وهي امرأة تتحمل مسؤولية البيت والصيام يتعبها، وكلما تنوي قضاءه لا تستطيع، ولا أنها 6 سنوات وهي تريد قولا في ذلك، مع العلم أنها الآن ربما سوف تتعب كثيرا إذا حاولت القضاء.
نقول لهذه السائلة: إن القضاء سهل عليها كما أن الأداء سهل. أليست الآن تصوم رمضان؟ إذا كانت تصوم رمضان ويسهل عليها أداء فإنه يسهل عليها قضاء، لكن المسألة تحتاج إلى عزيمة وإلى نية صادقة، وهي بإمكانها أن تقضي ما عليها في أيام الشتاء، لأن أيام الشتاء أيام قصيرة وأيام باردة. فنشير عليها الآن أن تستعين بالله عز وجل، وأن تعزم عزيمة صادقة على القضاء في أيام الشتاء. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما هي الزكاة التي تجب في الأسهم إذا علمنا أن قيمة الأسهم بعد الشراء تضاعفت مرتين مثلا، فهل الزكاة واجبة في القيمة الأصلية أم في القيمة بعد الزيادة؟ وإذا علمنا أن بعض شركات الأسهم تعلن في الجرائد أنها تخرج الزكاة، فما هي الزكاة الواجبة في هذه الحالة؟
نعم. الأسهم في الواقع ينقسم المتخذ لها إلى قسمين: فمن الناس من يتخذ الأسهم للاستثمار، ومن الناس من يتخذ الأسهم للتجار. والفرق بينهما يتضح بالمثال. فإذا اشتريت أسهما أريد أن تبقى وأستثمر فوائدها، فهذه للاستثمار وليس في أصلها زكاة، وإنما الزكاة فيما يحصل منها من ربح. وأما الاتجار فهو أن يشتري الإنسان أسهما ينتظر زيادة السهم ليبيعه، ويكون كتاجر البضاعة، كلما زادت الأسهم باعها وكلما نقصت اشتراها. فهذا يجب عليه أن يؤدي الزكاة في السهم، وأن يقومه كل سنة ويخرج زكاته وإن كان رابحا. فإذا كان قد اشترى السهم 100 ثم زاد إلى 200 وجب عليه إخراج زكاة 200. فلينظر الإنسان نفسه هل هو مستثمر أو غير مستثمر. إن كان مستثمرا فإنه لا زكاة عليه إلا في الربح النقد، وإن كان غير مستثمر بل متجر فعليه الزكاة في جميع السهم. لا بأس، إذا كان متجرا فاشترى 200 وباع 500 فلا حرج. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: حضرت والدتي معي للعمرة، في الطريق إلى مكة جاءتها العادة الشهرية، وفي الميقات تطهرت ونوت العمرة لكنها عادت إليها فلم تطوف ولم تسع، فما الحكم عندنا أننا سوف نسافر غدا؟
نعم. المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض وقد أرادت العمرة فهي بالخيار، إن شاءت أحرمت بالعمرة لكن لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر، وإن شاءت ألغت العمرة. ودخلت بدون إحرام وبدون عمرة ورجعت بلا عمرة ولا يضرها لأن العمرة تطوع. ولكن يقال إذا كانت المرأة تعرف أنها تطهر قبل أن ترجع إلى بلدها فالأفضل أن تحرم من الميقات وأن تنتظر حتى تطهر فتطوف وتسعى. وإن كانت تعرف أنها لا تطهر قبل الرجوع إلى البلد فإنها لا تكلف نفسها ولا تحرم. لكن لو فرض أن العادة أخلفت وأنها طهرت قبل الوقت المعتاد فلها أن تحرم من التنعيم وتأتي بالعمرة. أما مسألة المسألة المسؤول عنها فالذي فهمنا من السؤال أن المرأة قد أحرمت وعلى هذا فيلزمها أن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها تطوف وتسعى وتقصر. وإذا كان لا يمكن فإنها ترجع مع أهلها على إحرامها وإذا طهرت في بلدها ترجع وتقضي العمرة. السائل هذا لا عبرة به.